أسأل فيك لروحي الأمن حينما
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أصحابكم إلى أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يؤكد استعداد إيران للوصول إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا. طهران تحذر من أي خطوة تؤدي إلى تثبيت الوجود الهدام للكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا. وصنعاء تعلن إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدوان، هي الرابعة في أقل من أسبوع. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده للوصول إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا للاستفادة الكاملة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي وتبديد هواجس الطرف الآخر. وأشار أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إلى العلاقات الإيجابية بين البلدين وإرادتهما في تطويرها والتعاون الإقليمي والدولي بين طهران ومسقط. من جانبه أشار وزير الخارجية العماني إلى دعم بلاده للمفاوضات النووية، واعتبر تأكيد إيران على الجدية والاهتمام بالوصول إلى نتيجة من المفاوضات بأنه أمر يبعث على التفاؤل، معلنا بأن بلاده تجري مشاورات في هذا المجال دوما. إلى ذلك أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني أن المسار الذي اتبعته إيران خلال التفاوض كان مسارا ناجحا، مشيرا إلى أن المحادثات خلال الأيام السابقة كانت حول تحديد إطار للبحث في النقاط الخلافية لتسريع الوصول إلى اتفاق. المزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
في الوقت الذي تتواصل محادثات إلغاء الحظر عن إيران في العاصمة النمساوية فيينا، يرى مراقبون أن المعطيات تشير إلى أن الأمور متجهة نحو التفاوض الفعلي والجدي بين الأطراف المشاركة. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قال إن أسباباً تجعلنا نتوقع تقدماً في مفاوضات فيينا وأن فرص التوصل إلى اتفاق زادت مقارنة مع ما قبل استئناف المفاوضات، مشيراً إلى أن الاقتراحات التي قدمتها طهران تعكس جديتها القصوى لإحياء الاتفاق النووي. وأشار ريابكوف إلى أن بلاده تبلغ الولايات المتحدة باستمرار بأن تهديدها إيران بفرض المزيد من الحظر أثناء إجراء المفاوضات في فيينا أمر غير بناء. وكان مندوب روسيا إلى مفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف قال في تصريح له إن أطراف الاتفاق النووي باستثناء إيران عقدوا لقاء مع وفد الولايات المتحدة لتقييم الوضع في محادثات فيينا والحوار بشأن مسار المحادثات. كما أشار أوليانوف إلى أن روسيا والصين وإيران أجرت مشاورات ثلاثية حول القضايا المتعلقة بالمحادثات. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني أعلن أن المسار الذي اتبعته إيران خلال التفاوض كان مسارا ناجحا، مشيرا إلى أن المحادثات خلال الأيام السابقة كانت حول تحديد إطار للبحث في النقاط الخلافية لتسريع الوصول إلى اتفاق. وسبق لباقر كني أن أكد أن بلاده لم تتلقى مقترحا أو مبادرة بناءة من الأطراف الغربية لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تقاعست عن تقديم أي مقترح بناء وفشلت في الخروج بأي مبادرة لحل الخلافات بشأن إلغاء الحظر المفروض على إيران. كما أشار إلى أن تحقيق تقدم جيد في المحادثات يمكن أن يهيئ أرضية سريعة لمفاوضات جدية. وكانت إيران قدمت رؤيتها حول القضايا الخلافية في مسودتي مقترحات بشأن رفع الحظر والخطوات النووية، وشددت أكثر من مرة على إمكانية التوصل إلى اتفاق جيد في محادثات فيينا إذا كانت لدى الطرف المقابل الإرادة الجادة لإلغاء إجراءات الحظر.
حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده من أي خطوة تؤدي إلى تثبيت الوجود الهدام للكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا. واعتبر خطيب زاده هذه المسألة عاملا مخلا بتوفير أمن المنطقة، مشيرا إلى تعارضها مع مصالح ومنافع الأمتين الإسلامية والعربية، وشدد على أن شعوب المنطقة لم تنسى ممارسات الصهاينة الحاقدة وستبقى معارضة لعملية تطبيع العلاقات معهم. تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تأتي ردا على الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الغاصب إلى دولة الإمارات. أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري عن إجراء مباحثات حول قضايا المنطقة مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين والسعوديين، وأكد أن سوء التفاهم أزيل إلى حد ما. وخلال استقبال مساعد رئيس أركان القوات المسلحة للعمليات والتخطيط في سلطنة عمان، أشار اللواء باقري إلى سياسة خفض التصعيد من قبل إيران في المنطقة، وإلى الاجتماعات التي عقدت مع الإمارات والسعودية، وأن لدى إيران علاقات جيدة مع قطر والكويت. المزيد في التقرير التالي.
العلاقات الإيرانية وتحسينها مع دول المنطقة كان على الدوام نقطة اهتمام الحكومة الإيرانية، وذلك من خلال الحوار والتعاون المشترك لضمان أمن واستقرار المنطقة. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وخلال استقباله مساعد رئيس الأركان العماني عبد العزيز المندري، أكد أن دول المنطقة قادرة تماما على إرساء الأمن والدفاع عن مصالحها، معتبرا أن الجيوش الأجنبية تشكل مصدر زعزعة للاستقرار في المنطقة. باقري أكد استعداد إيران الكامل لتطوير علاقاتها مع جيرانها، لافتا إلى أن إيران عقدت اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات والسعودية وتم حل بعض سوء التفاهم، كما أن لديها علاقات جيدة مع قطر والكويت. وأشار إلى عدم وجود الكثير من الاتصالات مع البحرين، داعيا السلطنة إلى لعب دور في هذا الصدد. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني شدد على ضرورة تبني استراتيجيات تخدم التناغم والتلاحم بين دول المنطقة. وأشار شمخاني أمام اجتماع لسفراء إيران ورؤساء البعثات الدبلوماسية في دول الجوار إلى أن تسوية أي توتر وحتى سوء الفهم وتعزيز التعاون الشامل، لا سيما في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن والشراكة الاستراتيجية، تعد من الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية لإيران بالنسبة لجيرانها. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وخلال ملتقى رؤساء ممثليات إيران في الدول المجاورة والذي عقد في العاصمة طهران، أشار إلى سياسة وزارة الخارجية المتمثلة بتفعيل العلاقات مع الجيران وتنمية التجارة والسياحة معها. إلى ذلك أكد دبلوماسي إيراني بارز أن جلسة حوار أمني عقدت في العاصمة الأردنية عمان بين السعودية وإيران بدون حضور أي مسؤول إيراني. وقال الدبلوماسي الإيراني إن ما عقد في عمان ليس اجتماعا رسميا، بل هو اجتماع أكاديمي، لكنه اعتبر أن مثل هذه الاجتماعات بين الأكاديميين مفيدة في تحقيق فهم أكبر للحقائق بين الدول الجارة.
قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني في منطقة كردستان العراق محمد حاجي محمود إن الشهيد قاسم سليماني كان يتواجد في كل مكان يتطلب وجوده، ولولا الحاج قاسم سليماني لسقطت دمشق وبغداد في يد داعش، مؤكدا أن الشهيد سليماني أنقذ شعوب العالم من شر داعش. وأضاف محمد حاجي محمود أننا نتحدث عن رجل عظيم كان يدافع عن جميع الشعوب المظلومة، ولكن للأسف سقط شهيدا في مكان آخر غير بلده، وفي هذا درس كبير من الرجولة والشهامة للجميع. نقلت قوات الاحتلال الأمريكي معدات عسكرية من قاعدتها في مطار خراب الجير باتجاه بلة الرميلان شرق القامشلي في سوريا. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الأمريكي نقلت معدات عسكرية بينها عربات ودبابات تابعة لها تمهيدا لنقلها إلى قواعد أخرى تابعة لها جنوب القامشلي. وتتعمد قوات الاحتلال الأمريكي بشكل مستمر إلى تدعيم وتعزيز قواعدها في منطقة الجزيرة عبر إدخال مواد لوجستية وآليات ومعدات عسكرية إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي أو معابر أخرى تفتحها في منطقة الحدود بين سوريا والعراق. أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية بعد اعتقال دام نحو 17 شهرا وسط استقبال جماهيري كبير من الأهالي لدى وصوله إلى مدينة أم الفحم. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
بعد اعتقال دام 16 شهرا يخرج رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 48 المحتلة الشيخ رائد صلاح من سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيما كان حشد جماهيري من الفلسطينيين بانتظاره خارج سجن مجدو الإسرائيلي. واستقبلت جماهير كبيرة الشيخ صلاح لدى وصوله إلى مدينة أم الفحمة، حيث تم التلويح برايات خضراء وسط هتافات الله أكبر ولله الحمد، ليؤكد الشيخ صلاح ورغم المعاناة في سجون الاحتلال على تمسكه بثوابت القضية الفلسطينية ورمزها.
كل ما اجتهدت أن أقوله لأمة الإسلامية ولعالم العربي وشعب الفلسطيني إن قضيتنا واحدة، هي قضية الرمز الكبير الذي يتمثل بالقدس المبارك والمسجد الأقصى المبارك، فانتصروا لهذا الرمز حتى نحيا أعزاء ونموت أعزاء.
وقد أوقف الاحتلال الإسرائيلي الشيخ صلاح منتصف أغسطس آب 2017 ووجهت له لائحة اتهامات من 12 بندا. ومنذ بدء قضاء محكوميته في أغسطس آب من العام الماضي مكث الشيخ صلاح في السجن الانفرادي. وحضر الاحتلال الإسرائيلي الحركة الإسلامية التي يترأسها الشيخ صلاح في نوفمبر تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها نشاطات تحريضية ضد الكيان الإسرائيلي.
إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدوان في أجواء محافظة شبوة، هي الرابعة في أقل من أسبوع. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: تمكنت دفاعاتنا الجوية قبل قليل من إسقاط طائرة تجسسية مسلحة صينية الصن تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض الجو محل الصن، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. أقامت ميليشيا ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على تفريق احتفالات شعبية عمت مدينة عدن اليمنية بعد فوز المنتخب اليمني ببطولة غرب آسيا للناشئين. وأشارت مصادر محلية أن القوات الأمنية أطلقت النار على الجموع المحتفلة بمناطق متفرقة من المحافظة أبرزها مديريات المنصورة والمعلى والتواهي، واعتبرت أوساط يمنية سياسة ابتهاج أهالي عدن بهذا الفوز عاملا أظهر وحدة الشعب البلاد وفشل مشاريع التقسيم التي تقودها الرياض وأبوظبي، ما أثار غضب المجلس الانتقالي من اللحمة الوطنية. شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى تظاهرات حاشدة تنديدا بالحكم العسكري والاتفاق بين البرهان وحمدوك وللمطالبة بإقامة حكم مدني كامل الأركان في البلاد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يؤكد استعداد إيران للوصول إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا. طهران تحذر من أي خطوة تؤدي إلى تثبيت الوجود الهدام للكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا. وصنعاء تعلن إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة تابعة للعدوان، هي الرابعة في أقل من أسبوع. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم أطيب تحية.
كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر جولة أخرى بين رحاب نتاجات الشعراء من أهل المودة في القربة النبي صلى الله عليه وآله وآل بيته سلام الله عليهم أجمعين.
نعم أحبتنا، حيث سنطل في حلقتنا لهذا الأسبوع على ما قاله الشاعر العراقي المعاصر السيد عبد الصاحب الموسوي في هذا المجال، رافقونا مشكورين.
أخوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وبلاد الوحيد، أخوت بقلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
مستمعين الأفاضل، الشاعر السيد عبد الصاحب بن هاشم الموسوي ولد في النجف الأشرف عام 1934 من أسرة علوية علمية نجفية معروفة ينتهي نسبها الشريف إلى الإمام علي الهادي عليه السلام، وقد برز منها العديد من أعلام الفقه والأدب، منهم عمه السيد صادق الهندي وابناه باقر وموسى، والسيد رضا بن محمد بن هاشم جد الشاعر لأمه، والسيد أحمد بن رضا الهندي خاله، وجاء لقب الأسرة الهندي لهجرة أحد أجداده إلى الهند في عصور الظلم والاضطهاد.
أيها الأخوة والأخوات، قال الأستاذ علي الخاقاني صاحب كتاب رجال الخاقاني عن هذه الأسرة: الأسرة الموسوية الجليلة المعروفة بآل الهندي من الأسر العلوية الشهيرة في النجف، وقد أنجبت عددا كبيرا من جهابذة العلم وأعلام الأدب، ينتهي نسبها الطاهر إلى الإمام العاشر من أئمة أهل البيت علي بن محمد الهادي عليه السلام، وهو نسب وضاح يقتعد ذرى سلسلته 9 من المعصومين الميامين، وقد استوطنت النجف منذ أمد بعيد.
درس السيد عبد الصاحب على يد والده السيد حسين والسيد جعفر شبر والسيد صادق الهندي، انتقل إلى الكاظمية ودخل كلية التجارة، وكان في الكاظمية أحد أقطاب المجلس الأدبي الذي كان يقيمه عمه السيد صادق الهندي في حسينية النواب، والذي كان يحضره جمع كثير من الأدباء والشعراء الشباب، ومنهم ابن عمه السيدان باقر وموسى.
أيها الأطاب، سافر شاعرنا إلى بيروت ودرس في الجامعة العربية قسم اللغة العربية وتخرج منها، ثم سافر إلى القاهرة ودرس في جامعة الأزهر وحصل على شهادة الماجستير في قسم الأدب والنقد بمرتبة الشرف الأولى، ثم حصل على الدكتوراه. أقام في الكويت وعمل في التعليم، ثم أقام في القاهرة، ومنها هاجر إلى كندا وفيها أنشأ المعهد العالي للدراسات العربية لتدريس الطلبة العرب من الجامعيين الراغبين بمواصلة دراستهم عن الإسلام واللغة العربية، كما استحدث مركزا للبحوث العربية والإسلامية وصدرت عنه بعض المطبوعات.
للسيد عبد الصاحب الموسوي مؤلفان هما: الشيخ محمد علي اليعقوبي شاعرا، دراسة نقدية تحليلية، رسالة الماجستير، حركة الشعر في النجف الأشرف وأطواره خلال القرن الرابع الهجري، دراسة نقدية وهي أطروحة الدكتوراه، كما قام بتحقيق ديوان جده السيد رضا الهندي وأصدر ديوانين هما: أحلام الفجر والمرفأ القديم. توفي السيد عبد الصاحب الموسوي في إيران سنة 2004 ودفن في مدينة مشهد المقدسة.
نحييكم من جديد أحبتنا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة. أعزائنا الأفاضل، فيما يلي ندعوكم لمتابعة اللقاء التالي والذي يتحدث عن الشاعر العراقي المعاصر عبد الصاحب الموسوي.
مستمعين الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج، وتحية طيبة لكم وتحية طيبة لضيفي الكريم في هذا البرنامج، حياكم الله ورعاكم. سيد رياض، حبذا أن تحدثونا عن الشاعر العراقي المعاصر عبد الصاحب الموسوي بصورة عامة واهتمامه بالشعر.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. السيد عبد الصاحب الموسوي الأديب الشاعر، ولادته كانت في النجف الأشرف بتاريخ 1934 ميلادية، وترعرع في بيت والده وجده لأبيه السيد باقر الموسوي الهندي، وأيضا جده لأمه السيد رضا الموسوي الهندي. فبين لكم اسمه الكامل: السيد عبد الصاحب ابن السيد حسين ابن السيد باقر الموسوي الهندي. وبعد أن نشأ في هذا البيت، بيت الأدب والعلم، كان له النبوغ، ففي عمر الشباب كانت له مجموعة شعرية طبعها في سنة 1948 ميلادية بعنوان زنبقة الوادي، ثم بعد ذلك ديوان أحلام الفجر، ثم بعد ذلك ديوان القديم الذي طبعه سنة 1972 ميلادية. وقد كتب رسالة كاملة وهي رسالة الماجستير باسم الشيخ محمد علي اليعقوبي، عالما وأديبا، هذه رسالة الماجستير. ورسالة الدكتوراه حركة الشعر في النجف الأشرف القرن الرابع عشر الهجري، كما صب جهدا في جمع وإعداد ديوان جده السيد الباقر الهندي الموسوي الذي طبعه في سنة 1994 ميلادية. له قصائد في الولاء وفي أهل البيت عليهم السلام عديدة، منها في عيد الغدير يقول فيها: ذكراك عادت والولا يتجدد، وكلاهما رغم الزمان مخلد. هذا هو شيء مختصر عن الشاعر الأديب الدكتور السيد عبد الصاحب الموسوي، وشكرا لاهتمامكم بالجانب العلمي والأدبي لشعرائنا، ووفقكم الله لكل خير.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف السيد رياض الموسوي، نجل الشاعر العراقي المعاصر السيد عبد الصاحب الموسوي. سيد رياض، شكرا جزيلا لمشاركتكم القيمة معنا في هذا البرنامج.
الله يسلمكم أستاذنا وخدمتكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، في شعر عبد الصاحب الموسوي اتجاه فني قلما يتوفر اليوم في المجاميع التي نقرأ، فهو يحتفظ من أول قصيدة إلى آخر قصيدة بمستوى واحد من الإبداع الفني وخلق الصور المعبرة بأصالة، مما يدفع القارئ إلى الاعتقاد بأنها قد اختيرت اختياراً. والواقع أن للشاعر قصائد كثيرة ذات قيمة فنية عالية توحي بأنه كان يسير في نفس الطريق الذي ابتدأ به انطلاقته الشعرية، ورغم ما مر به عبر مسيرته الحافلة في هذه الفترة، فإننا نستعرض روحه في كل لوحة من روائعه، ونتلمس انعتاقه من القيود وثوريته الهادفة في كل مقطع من قصائده، فإن لحياته الاجتماعية أثراً قوياً في تكوين شخصيته الأدبية ووجوده الشعري.
ومن الملاحظ ونحن نقرأ مجامعه الشعرية أن شعره اصطبغ بلون همومه وأحزانه، علما أنه كتب الشعر باتجاهيه الذي يلتزم الوزن والقافية والجديد الذي عرف بشعر التفعيلة، واتسمت لغته باليسر وخياله بالحيوية والنشاط. ومن شعر السيد عبد الصاحب الموسوي قوله من قصيدة بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وآله الذي يصفه بأنه أبو الأمة، يبدأها بالشكوى إليه صلى الله عليه وآله بسبب ما آلت إليه الأمة من أوضاع متردية، من دون أن ينسى ذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الذي سيكون الفرج على يديه، والذي سيقضي على الظلم والجور ليقيم دولة الحق والقسط، كما يقول الشاعر:
يا يا أبا الأمة شكوى ظامئ فاته أن يدرك الري ابتداء أين منا وجهك السمح الذي ألهب الفجر شروقا وسناء أين منا طلعة النور التي مزقت ليل الضلالات هباء يا أبا الأمة ضاعت أمة كنت ترعاها صباحا ومساء أفلا تدركها أنت الذي يعهد النبت يواليه رواء ولقد ضاقت علينا محن تقتل الصبر ولا تبقي رجاء فمتى يؤذن يا راعي الحمى أن يعم الخير أرضا وسماء بابنك المهدي في صارمه يرتقي الحق على الدنيا ارتقاء.
وله من قصيدة في مولد أمير المؤمنين عليه السلام يمدح فيها هذا الإمام الذي اجتمعت لديه الفضائل والمناقب اعتبارا من ولادته في داخل الكعبة الشريفة وتشريف الله تعالى له بعدم السجود لغيره وترعرعه بين أحضان نبي الهدى صلى الله عليه وآله وحتى جهاده في سبيل نشر الإسلام وإعلاء كلمة الحق والقضاء على رؤوس الكفر والشرك والنفاق ثم استشهاده أخيرا وهو ساجد لرب العزة والجلال. فكان عظيما في بدء حياته مكرما مشرفا بالشهادة في نهايتها كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله:
أشرقي يا مطالع العظماء بسنة مولد التقى والفداء بسنة مولد الذي اختاره الله وليدا في الكعبة الغراء أشرقي بالسنة فحسبك وجه ما تهاوى لصخرة صماء عرف الله والنبي فأبلى في سبيل الهدى أجل بلائي لم يكن غيره على مثل ما كان ولاء أعظم به من ولائي شب في واحة النبوة طهرا واغتدى نور قدسها الوضاء كان للمصطفى يمينا وسيفا وأمانا من غدرة الأعداء كان رمزا لكل نصر عظيم وسراجا في الليلة الظلماء كان ما شاء ربه من معان قاصر دونها مدى الحكماء وهو صنو لأحمد وأخوه وهما اثنان في إهاب الإخاء وهو يفدي الدين الحنيف بنفس عظمت أن ترى لغير الفداء.
أيها الأخوة والأخوات، نظم الشاعر عبد الصاحب الموسوي قصيدة في يوم الغدير الأغر عرج فيها على مدح أمير المؤمنين سلام الله عليه، مشيرا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله الذي عينه بموجبه خليفة وإماما للمسلمين من بعده بأمر من الله تعالى، وبذلك تمت النعمة وكمل الدين وألقيت الحجة على كل المسلمين. يقول الشاعر في هذه القصيدة مخاطبا الإمام علي عليه السلام:
أأبى الميامين الهداة عزيزة ذكرى الغدير ونورها يتوقد ما تم الدين محمد حتى ارتقى ليبلغ النبأ العظيم محمد من كنت مولاه وتلك لقولة صدعت بحق خالد لا يجحد فتجرعت منها الغواية أكؤسا للموت تفري أكبدا وتفصد من كنت مولاه
سبيل للهدى ومنارة للتائهين ومقصد.
وله من قصيدة طويلة نسبيا في رثاء أئمة البقيع عليهم السلام، ذاكرا فضائلهم وما جرى عليهم من قبل الطواغيت من محاولات لطمس معالمهم، وعلى رأسهم أمهم الزهراء البتول سلام الله عليها، ثم الحسن الزكي، فالسجاد، فباقر العلم، وأخيرا جعفر الصادق الذي على يديه تأسس المذهب وقامت أحكام الشريعة. ولولا الجهود والتضحيات التي بذلها هؤلاء الأئمة الأبرار عليهم السلام لكان مصيرنا التخبط في الضلال، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
فقف عند البقيع على شموس يضيع رسمها طاغوت حقد، ومس الترب بالأهداب وجدا على آل النبي قضوا بوجدي، ففاطمة هنا وهناك زاك قضى سما بغدر ألد وغدي، وهذا مرقد السجاد يخفي جراحات من البلوى ويبدي، وهذه تربة شمخت علوا فلم يبلغ ذراها أي طودي، بها شمس من القرآن تأبى ويأبى الله أن تضوى بلحدي، بها نور الشريعة كيف يخفى شعاع محمد في كل حمدي، وهذا جعفر الباني صروحا لدين الله شامخة التحدي، أولئك عترة لولا دماهم تنير الدرب لم نظفر برشدي.
مستمعين الأطايب، تقبلوا منا في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي خالص شكرنا وامتناننا على جميل المتابعة، وبرجائي أن نجدد اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله من برنامج شعراء أهل المودة. نستودعكم عندما لا تضيع عنده الودائع.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء أحبتنا الأفاضل، ولكم منا أطيب المنى والتحايا.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيب بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران. هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم.
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع كتاب الله، حيث نستضيف في هذا اللقاء أيضا سماحة السيد مالك المسوي للحديث حول السنن التاريخية في القرآن الكريم، فأهلا وسهلا.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سيد مالك، تعرضنا بأخرة للعداء الواقع من المجرمين للأنبياء والرسل والمؤمنين، ومن خلال الآيات القرآنية وجدنا أن هذا الصراع معمم بين الشيطان وبين البشر بشكل عام.
نعم.
هنا نود أن نتعرف على بداية هذا الصراع في تاريخ المسيرة البشرية، وأيضا نتعرف على أبعاده وخصائصه حتى نكون في مأمن ونحن نخوض هذه المواجهة والمجابهة مع شياطين الجن والإنس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. ذكرنا في الحلقة الماضية أستاذ معروف حول الحقيقة التي تقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن هذه سنة، الله سبحانه وتعالى أراد لهذا العداء. طبعا تأريخ هذا العداء يبدأ من تأريخ الإنسان، بل قبل تأريخ الإنسان، يعني قبل تأريخ الإنسان في الأرض، يعني في الجنة التي كان بها آدم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى أراد لإبليس أن يكون هو الذي يصارع الإنسان، ويكون هناك من خلال هذا الصراع يكون هناك تكامل إنساني، يصل الإنسان والمسيرة البشرية إلى تكاملها. لأنه نرى هنا القرآن الكريم يقول فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن هذه هذا تمثل سنة، بالحقيقة سنة تاريخية من أكبر سنن التاريخ، سنة العداء. هذه سنة بدأت منذ نزول آدم عليه السلام إلى الأرض، قلنا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الله سبحانه وتعالى شاءت الإرادة الإلهية أن يكون هذا العداء، طبعا هذا العداء يعني حتى هذا العداء هو بالحقيقة تدبير إلهي ونعمة إلهية لتكامل البشرية، لأن القرآن يقول ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني الله سبحانه وتعالى وهو القدير على كل شيء قادر على أن يميت مثل إبليس، لكن لماذا إبليس عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هذا يوم الوقت المعلوم هل هو يوم القيامة يعني أو يوم كما في بعض الروايات عندنا يوم ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، طبعا هناك حديث طويل حول هذه إلى يوم الوقت المعلوم. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى أراد للمسيرة البشرية أن تتكامل من خلال إبليس ومن خلال أعوان إبليس. وطبعا مع الأسف نحن عندما نذكر الشيطان بعض المسلمين طبعا التبادل الخاطئ، الشيطان نتصور أن الشيطان يعني جن فقط مثلا، أو الشيطان مثل إنسان مثل معين كذا، ولكنه بالحقيقة كل قوة تقف أمام الصحوة الإسلامية وأمام المد الإسلامي هذه قوة شيطانية.
حتى النفس، النفس الأمارة بالسوء.
يعني القرآن يعتبر رحمة الله عليه الإمام الخميني، عظمة الإمام الخميني وفي فكره الرائع القرآني، كان ينظر إلى الآيات المباركة نظرة بعيدة الآفاق وليس نظرة ضيقة يحصر الآية في مجال ضيق. يقول الإمام كل قوة أو كل شخص أو كل دولة ترفع شعار لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذه تمثل الشيطان وتمثل أعوان إبليس. يعني الشيء، ولهذا عندما قال مثلا أن أمريكا الشيطان الأكبر، بالحقيقة هذا تعبير حقيقي وليس تعبير مجازي كما يظن البعض، لأن القرآن الكريم يقول أن سبب هذا التكذيب لمسيرة الأنبياء هو التسويلات الشيطانية والإيحاءات الشيطانية، كما أخذنا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. انظر، إذن هذه طبعا سنة تاريخية. كذلك نقرأ في سورة فاطر وإن يكذبوك، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني سنة التكذيب سنة ليست جديدة عليك يا رسول الله، وإلى الله ترجع الأمور، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. انظر الآية واضحة جدا، تقول هناك إرادة شيطانية، هناك وعد شيطاني، وهناك وعد إلهي رباني وإرادة إلهية ربانية. الشيطان دائما سواء كان شخص جني أو سواء كان إنس، وهذا الإنس سواء كان قوة أو حزب أو دولة، يعني طبعا كل ما كان الإمكانيات التي يملكها هذا الشخص أو هذه الدولة قوية تكون لها قابلية على عرقلة المسيرة الإيمانية وعلى محاربة الصحوة الإسلامية والوقوف أمام الأماني التي يحملها المؤمنون، حتى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. طبعا الأماني كما ذكرنا هذه الأمنية هي أمنية إقامة الدولة الإسلامية والسعي لحاكمية المنهج الرباني في الحياة، ويأتي الشيطان يحاول أن يلقي وأن يكون حجر عثرة في طريق الصحوة الإسلامية. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه، إذن الشيطان يملك حزبا، وهذا الحزب ممتد في أعماق التاريخ إلى يوم القيامة. هناك حزب وأعوان للشيطان، كما هناك حزب لله سبحانه وتعالى. ولهذا الصراع بالحقيقة في المنظور القرآني صراع بين حزب الله وبين حزب الشيطان، هذا هو الصراع الكلي، يعني مسيرة الصراع والسنة الكبرى في المسيرة البشرية هي سنة الصراع، وهذه السنة تمثل بالفريقين، تتمثل بالفريق الأول حزب الله والفريق الثاني حزب الشيطان. فهنا نحن يجب علينا أن ننظر إلى الشيطان من هذه النظرة الواسعة ومن هذا الباب الواسع، أن الشيطان قد يتمثل بشخص وقد يتمثل بدولة، وكل من يحاول أن يلقي في أمنية المؤمنين ويعرقل الأهداف والصحوة الإسلامية ويرفع شعار لأقعدن لهم صراطك المستقيم، طبعا هذا يمثل الشيطان. وقد يكون الشيطان، طبعا يتدخل دائما الشيطان في صفوف المؤمنين ليمزق الوحدة الإسلامية، طبعا هذا همات القرآن يقول هذه خطوات شيطانية. انظر إلى الآية المباركة: ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه الآية جدا دقيقة، تدعو المؤمنين لأن يدخلوا في السلم كافة، أن يوحدوا صفوفهم، أن يكونوا أمة واحدة حزبا إلهيا واحدا على حزب الشيطان. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طبعا هنا عبر القرآن بالشيطان بالخطوات، لماذا؟ لأن سياسة الشيطان سياسة كما نقول الخطوة خطوة، يعني الشيطان عندما يضل الإنسان لا يضله بصورة مفاجئة أو بصورة كلية، وإنما يأتي من خلال التدريج في خطوة خطوة، يعني سياسة الخطوة خطوة طبعا من السياسات الشيطانية، ويبدأ سياسة كما يقال سياسة كيسنجر، أنه سياسة الخطوة خطوة بالحقيقة هي من السياسات الشيطانية التي يضل بها الشيطان ويحاول أن يمزق وحدة المسلمين ويحول السلم بين المؤمنين إلى حرب وإلى عداوات. الشيطان، انظر القرآن الكريم يقول: كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. نقرأ كذلك في آية أخرى: إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني يحاول الشيطان دائما أن يدخل في صفوف الأمة الإسلامية وفي صفوف المؤمنين ليمزق المسلمين تحت شعارات متنوعة. طبعا هذه الشعارات هي بالحقيقة شعارات شنو؟ شيطانية. ولهذا نقرأ: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والقرآن يذكرنا كذلك بالعداوة الأساسية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. عبادة الشيطان، ما معنى عبادة الشيطان؟ يعني هل هناك إنسان يعبد، يعني بمعنى هذه العبادة يصلي للشيطان، يعني يسجد للشيطان؟ لا، طبعا هنا العبادة يعني الطاعة. الشيطان يحاول أن يأتي بشعارات تمزق الأمة، يحاول أن يأتي بمشاريع شيطانية بمؤامرات شيطانية. هنا الإنسان عندما يطيع هذه المؤامرات ويسير نحو هذه المشاريع هو بالحقيقة يمثل عبادة للشيطان. فالقرآن الكريم دائما يحذرنا من حزب الشيطان: أولئك حزب الشيطان، في سورة المجادلة القرآن يحذرنا من حزب الشيطان لنكون في حزب الرحمن، لأنه دائما لا يوجد فراغ بالحقيقة في شخصية في الساحة أو في شخصية الإنسان المؤمن. هناك سنة كذلك القرآن يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. انظر، يعني عندما يكون هناك فراغ في قلب الإنسان المؤمن، ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش يعني خفة البصر وقلة البصر، نقيض له شيطانا فهو له قرين. انظر، فعندما الإنسان لا يسير مع الإيمان ولا يطيع الرحمن، طبعا هنا يأتي الأمر الشيطاني والوعود الشيطانية، والشيطان طبعا يعد: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
أحسنتم. إذن بهذه الإشارات الواضحة حول بداية الصراع بين الشيطان والإنسان وأبعاد هذا الصراع وخصائصه ننهي هذا اللقاء من برنامج مع كتاب الله. نشكر ضيفنا سماحة السيد مالك المساوي وشكرا لمستمعنا الكرام. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
أبيعك مهجتي أرجو ناداك وأتلو الذكرى متبعا هدى وحسبي أن أنال برضاك.
إلهي أمتي ترجو عطاك تجاهد كي تنال غدا رضاك فكن عونا لها يا رب واسلوب بها دربا يقرب من علاك.
تحاربنا اليهود بكل أرض وقد نال أعصاب المكائد والشباك، فلم نجعل سواك لنا وليا، ومهابت جوانحنا سواك.
إلى